بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أحبتي في الله، ذكرنا في مجالسنا السابقة بفضل الله جل وعلا أن سبيل النجاة يوم لقاء الله، وسبيل العصم من جميع الفتن صغيرها وكبيرها في هذه الدنيا، وسبيل الفلاح كله إنما يكون باتباع وحي الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، ما خلقنا لهدف آخر. والدليل كلنا يحفظه، قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السلام عليكم. ولما خلقنا جل وعلا في هذه الدنيا لعبادته، لم يترك لنا الاختيار حتى نعبده كما نريد نحن وكما تهوى نفوسنا وعقولنا، وإنما أرسل رسله وأنزل كتبا حتى يبين لنا السبيل القويم المستقيم الذي به نعبده جل وعلا العبادة المرضية له، وندخل بسبب ذلك إلى جنات النعيم. فقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وذكرنا أن سبب انحراف جميع الخلق وفي هذه الأمة، سبب انحراف الفرق كلها التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق عليها إلى 72 فرقة، سبب ذلك جهل الوحي أو عدم اتباع الوحي. فسبب الانحراف لا يخرج عن أمرين: إما جهل وإما اتباع للهوى، إما جهل وإما اتباع للهوى. لهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن مهمة جميع الأنبياء وفي خاتمتهم نبي صلى الله عليه وسلم كانت، ما هي المهمة؟ أن يعلموا الناس الوحي وأن يزكوهم. فقال جل وعلا في مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعلمهم فيخرجون من مرض الجهل بالعلم، والتزكية يخرجون من مرض الهوى باتباع العلم. لا يمكن أن يحصل الإنسان العلم إلا من خلال الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا، ومن خلال بيان النبي صلى الله عليه وسلم له، وإلا ما احتاج أن يرسل الله رسوله. لو كان الإنسان يمكنه أن يفهم بعقله ما يريد الله ما احتاج للوحي أصلا، ولو كان يستطيع أن يفهم الوحي بدون رسول لما احتاج أن يرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما التزكية واتباع هذا الوحي فلا بد من القدوة والأسوة الحسنة الذي يبين لنا الوحي بأقواله وأعماله، يبين لنا مراد الله جل وعلا من هذا الوحي، بهذا يكون الفلاح عند الله عز وجل. ونحن في زمن فتن بلا شك، لو نظرت فيها جميعها لرأيت نفس المشكلة، إما جهل أدى للوقوع فيها، وإما هوى أدى للوقوع فيها أيضا. من هنا نحتاج كما قلنا أكثر من مرة أن نرجع إلى كتاب الله، نتلو هذا القرآن ونتدبر معانيه، ونستخلص مراد الله عز وجل من هذا القرآن، ثم نستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل بهذا القرآن وبهذا الوحي. لما نقول الوحي لأنه سيدخل فيه السنة التي تبين القرآن أيضا، فعند ذلك نحصل الخير كله. وضربنا جملة أمثلة في المجالس السابقة تبين كم ابتعدت الأمة اليوم عن فهم كتاب الله من ناحية، وعن التمسك بهذا الوحي من ناحية ثانية، لهذا عظمت فيها الفتن بشكل واسع. وكانت المجالس الأخيرة في الصورة التي تعصم من أعظم فتنة تمر على وجه الأرض، وبالضرورة من الفتن التي هي أدنى منها، وهي صورة الكهف، والتي بيّن الله لنا في أولها وآخرها هذا السبيل، فأخبر في أولها أن سبيل العصمة باتباع ما أنزل الله من الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والسبيل الثاني أخبر عنه في آخر آية، وهو العمل الخالص لوجه الله عز وجل بما أنزل ربنا جل وعلا وما بيّن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار هو المنهج، هذا باختصار هو المنهج. ما سنتكلم عنه اليوم بإذن الله جل وعلا أحبتي في الله، أن الله جل وعلا له في خلقه سنن، وهذه السنن أخبر عنها سبحانه وتعالى في أكثر من موضع بأنها لا تتبدل ولا تتحول، أليس كذلك؟ فقال: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فقال أيضا: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأكثر من آية في هذا الموضوع أو في هذا الموضوع والمعنى. ما الذي نأخذه من هذا الأمر؟ ماذا نستفيد من معرفة أن الله عز وجل جعل في هذه الدنيا سننا؟ هذه السنن لا تتبدل باختلاف الأزمنة، ولا تتحول باختلاف الأمكنة، ولا تتغير باختلاف الناس والأشخاص والأحوال أبدا، وإنما هي سنن مضطردة في كل زمان، في كل مكان، في كل حالة، مع كل إنسان. ما الفائدة من معرفة ذلك أحبتي في الله؟ ماذا نستفيد؟ أننا إذا وقفنا بوجه هذه السنن وأردنا أن نغيرها نضيع الوقت سدى، نتعب النفس بغير فائدة، وفي النتيجة لن نصل إلى أي شيء. لماذا؟ لأنك تصادم سنة الله عز وجل، ولن تستطيع أن تغيرها، لن تستطيع أن تغير سنة الله ولا أن تبدلها. إذن الذي يعمل بوجه السنن سيضيع عمره وسيضيع جهده وتعبه من غير فائدة، وإن كان يعلم أنها سنة فقد أهلك نفسه، لأنه تعمد أن يخالف سنن الله سبحانه وتعالى. والذي يفوز من؟ الذي يجاري السنن ويمشي معها. الذي يجاري السنن ويمشي معها هو الذي سينجح يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه ما عارض أمر الله ولا عارض سنة الله سبحانه وتعالى. مر معنا في بعض المجالس شيء من هذه السنن، تذكرون من مثلها؟ أن الله جل وعلا جعل من سبيل النصر والتمكين تعاون المسلمين على البر والتقوى، وأن لا يكون بينهم التنازع ولا الشحناء ولا البغضاء إلى غير ذلك. هذه سنة لله سبحانه وتعالى. من أراد أن يحقق خلاف هذا هل سيصل إلا إلى تعب؟ طيب، قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صحيح، قاعدة، أصل، سنة نص عليها كتاب ربنا جل وعلا. هل تحتمل معنيين؟ لا تحتمل إلا معنى واحد، أن الله جل وعلا لا يغير حال الناس من حسن إلى سيء أو من شر إلى حسن، بأي كل أنواع الاختلاف. فإذا أنعم الله على عبد بنعمة لا يغيرها ولا يبدلها ولا يحولها عنه حتى ماذا؟ حتى يغيره. فإذا غير، غير الله عز وجل. وإذا ابتلى الله عز وجل العبد بفتنة وابتلاء وامتحنا لا يغيره حتى يغير العبد هذه الحال. وهذه سنن نبهنا على بعضها أيضا فيما سبق. الآن، من أراد أن يغير حال أمة، وهذه الأمة ما غيرت من أحوالها، ما الذي سيحدث؟ يقول: نحن سنغير، كلنا نرجو التغيير، صحيح؟ كلنا نتمنى أن يعم في مجتمعاتنا الإسلام، كلنا نرجو ونأمل بأن يحكم شرع الله في ديار الأرض كلها، صحيح؟ وأن يفرج الله عن أمة الإسلام في شرق الأرض وغربها، وكلنا نرجو أن ينزل نصر الله جل وعلا ويمكن لهذه الأمة، وكلنا يحب ذلك، ومن لا يحب هذا فليس بمؤمن أصلا، صحيح؟ هل يكفي أن تحب الأمر؟ لا يكفي، كان انتهى. طيب، هل يكفي أن تعمل كما تريد أنت لتغير أو لتحقق النتيجة؟ لا، لن تتحقق النتيجة إلا إذا حقق الشرط الذي جعله الله سبحانه وتعالى، لأن سنة الله جل وعلا أنه لن يتم تبديل وتغيير لحال من الأحوال حتى يحصل في هذه الدنيا تبديل وتغيير. قال صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور يحفظه أكثرنا: الخمس بالخمس. خمس أمور أخبر صلى الله عليه وسلم أنها إذا حدثت وانتشرت في بلد من البلاد أو في قرية من القرى أو في جماعة من الجماعات يعاقبون بخمس. ما هي الخمس؟ قال: ما حلت الفاحشة في قوم قط، ما حلت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. انظروا دقة اللفظ، لأن الفواحش تكون دائما في كل المجتمعات موجودة، لا يسلم مجتمع من وجود أناس يرتكبون الفواحش، لكن العقوبة هنا في الحديث ليست على وجود فواحش في المجتمع، وإنما على إعلان الفواحش في بلد من البلاد، في مجتمع من المجتمعات، لأن الإعلان فيه مجاهرة، فيه محاربة ومحادة لله عز وجل. إنسان لما يشعر بالمعصية يعني هو ما هو مستحي ولا خائف من الله عز وجل ولا مستحي من عباد الله سبحانه وتعالى، أصبح عنده جرأة ووقاحة يجاهر، بل يجاهر كأنه يعادل الله عز وجل، يعادل الله تعالى بقوة وجهرة. تأتي العقوبة. قال: ما حلت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا النتيجة ستكون أصابهم الله بالطاعون والأوجاع، يعني الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. هذه واحدة، يعني إذا انتشرت الفاحشة من الزنا وتوابعها وما يشبهها في مجتمع من المجتمعات حتى أعلن أصحاب الفاحشة بهذه المصيبة بالفواحش، صاروا يعلنون بها ولا يستحيون من فعلها، فالآن ما الذي سيحدث؟ سيصيبهم الله بأنواع الأمراض، نزلت الأمراض عقوبة. لو اجتهد جميع أطباء الدنيا أن يأتوا بالأدوية لهذه الأمراض ماذا سيفعلون؟ لن يستطيعوا، كلما عالجوا مرضا سيأتي ما هو أشد منه، كلما جاءوا بدواء سيأتي ما هو أقوى منه. ليش؟ لأنهم لم يبدلوا الحال الذي بسببه عوقبوا هذه العقوبة، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما يتعبون النفس في الأدوية وينفقون الأموال ويجتهدون، إذن هم يصادمون سنة لله عز وجل، لن يصلوا إلى نتيجة. واضح يا أخواننا؟ والثانية قال: وما منع قوم الزكاة إلا منع عنهم القطر من السماء. ما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله المطر من السماء. يقول: فلولا البهائم لم يمطروا. ويا حسرتاه على زمن تصبح البهيمة عند الله عز وجل أفضل من بني آدم، لولا البهيمة ما نزل مطر. يرحم الله البهائم أكثر من الناس، لأنهم لما منعوا أرزاق الفقراء التي أمر الله تعالى بها من الزكاة، منعهم الله الرزق من السماء، والجزاء من جنس العمل. مهما حاولوا أن يجدوا حلولا لقلة المطر، ومهما حاولوا واجتهدوا أن يجدوا حلولا اقتصادية واجتماعية وما أدري إيش مساوي، لن يصلوا إلى نتيجة حتى يرجعوا إلى أداء الحق الذي أمر الله تعالى به. هذه عقوبة. الثالثة ما هي؟ تذكرون الحديث؟ قال: ولا طففوا المكيال والميزان. غشوا في البيع والشراء، أكلوا أموال الناس بالباطل، طففوا المكيال والميزان. إلا أخذهم الله بالسنين، يعني بالمجاعة، لأنه صار يأكل أموال الناس بالباطل ولو كان شيئا يسيرا. اللي بيطفف في المكيال والميزان كم يربح؟ الواحد بيغش بالوزن كم سيربح في الحقيقة؟ شيء حقير جدا، لكنه يدل على دناءة النفس وتعلقها بالدنيا. الواحد لما بيوزن 5 كيلو بيزيدها أو بينقصها جرامات، صحيح؟ هذا الشيء اليسير يدل على دناءة نفسه ومدى تعلقه بهذه الدنيا، وأنه يحرص على أن يأكل الدنيا مهما كانت تافهة ويسيرة، فيعاقب بالمجاعة بضد قصده. فإذا انتشر الجوع في بلد، فتش عن إيش؟ عن أكل أموال الناس بالباطل، وعالج هذه المشكلة قبل أن تعالج موضوع ثاني. اللي احنا اليوم إذا انتشر الجوع في بلد بيروح الناس يأخذوا قروض ربوية، صحيح؟ يأخذوا قروض ربوية، ولما بيأخذوا قروض ربوية يعني أعلنوا الحرب على رب البرية، وأعلن الله عليهم الحرب، لأن الله جل وعلا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكيف ستغير بلاء الله عز وجل، بلاء الله عز وجل، عقوبة الله تغيرها بماذا؟ بمحاربة لله، كيف ستنجو؟ وأما الرابعة ما هي؟ قال: ولا حكم أئمتهم بغير كتاب الله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. لما يحكمون بغير القرآن والسنة، من هم الحكام الأمراء؟ لما لا يحكمون شرع الله في الرعية، يسلط الله عليهم حكاما أظلم منهم، يحكمون فيهم بالباطل، عدو يأتي من غيرهم فيأخذ الأراضي منهم ويأخذ البلاد منهم، فيأخذون بعض ما في أيديهم. إذن لن تستطيع أن ترد عدوا دخل على البلد بسبب بعدك عن تطبيق الشريعة بقتال فقط، حتى ترجع لإيش؟ حكم شرع الله أولا وانظر كيف سيكون النتيجة. ووالله يا إخواننا، ما دخل عدو في بلد من بلاد المسلمين إلا بسبب فساد البلاد، ولا خرج عدو من بلاد المسلمين إلا بعودة أهلها إلى الله عز وجل. وإن أذن لنا ربنا جل وعلا ومد لنا في العمر وبارك لنا في الوقت، فلعلنا نفرد لقاء أو أكثر نبين بعض سنن الله جل وعلا في هذه الجزئية من سورة الإسراء خاصة، ففيها عبر عجيبة تتعلق في هذا المجال. وأما الخامسة قال: ولا عطلوا كتاب الله وسنة نبيه، يعني فيما بينهم، إلا جعل بأسهم بينهم. لما الناس لا ترجع إلى الكتاب والسنة عند ذلك يشتغل الشيطان فيهم فيتنازعون ويختلفون ويفترقون ويتقاتلون ويصبح البأس بينهم شديدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح أخواننا؟ خذ مثالا من القرآن في سورة الإسراء أيضا، قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية ماذا؟ أمرنا مترفيها. بإيش أمرهم؟ لم يقل بماذا، قال أمرنا مترفيها. بماذا أمرهم؟ يعني أمرهم بعبادة الله وطاعته وعدم الإفساد في الأرض، فلا يستجيبون لهذا. ما الذي يفعلونه؟ قال ففسقوا فيها، أمرنا مترفيها فلم يعملوا بطاعة الله عز وجل وإنما فسقوا في هذه البلاد. ما الذي سيحدث لما فسقوا فيها وأفسدوا فيها؟ قال فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. شوف حكم الله عز وجل، إذا انتشر فساد المترفين وفسق أصحاب الأموال، هم أهل الترف في بلد من البلاد، فسقوا في البلاد وأفسدوا فيها، فعندها يأذن الله بماذا؟ بالدمار. قال فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يأتيهم الدمار من حيث لا يشعرون، إما بزلزال، إما بصاعقة، إما بعدو يسلطه الله تعالى عليهم، إما بمرض، إما بأنواع، الله أعلم. قال حق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآن لو نظر الإنسان إلى بلد قد انتشر فيها الفسق والفساد ويقول هذه البلد سينزل فيها النصر والتمكين، ماذا سيكون يفعل؟ مستحيل. مهما حاولت لن تستطيع أن تغير عقوبة الله إلى نصر وتمكين، حتى ماذا؟ حتى تعمل على تغيير هذا البلد، حتى يرجع الناس كما انتشر الفساد يبدأ ينتشر ماذا؟ الصلاح. قد يقول قائل يعني الله ما بينزل نصر وتمكين حتى كل الناس يصيروا صالحين؟ لا، العبرة بماذا يا إخواننا؟ بظهور الحق كما ظهر الباطل. بظهور الحق، قد يكون أهله قلة، قد يكون أهل الحق قلة وأهل الصلاح قلة، ولكن لما يظهر الحق والصلاح يظهر مع أن أهله قد يكونون قلة، عند ذلك يأتيهم تأييد الله عز وجل. كما أنه إذا ظهر الفساد في بلد وإن كان أهل الفساد هم القلة يحق عليها ماذا؟ واضح أن بنو إسرائيل لما خالفوا أمر الله فاعتدوا في السبت، لما اعتدوا في السبت ما كلهم اصطاد يوم السبت، مجموعة منهم بدأوا بواحد كان يفعلها سرا، جرأ واحد وبدأ يصطاد، صار يشموا ريحة السمك، هم وين؟ ما في ما حد يصطاد يوم السبت، من أين يأتي هذا؟ فسألوا تحروا وجدوا فلان، من أين أتيت بالسمك؟ فقال أنا احتلت الحيلة هذه، وضعت الشباك يوم الجمعة وأخذت يوم الأحد واحتالوا على شرع الله عز وجل. قاموا واحد، ايش قالوا لك؟ عمل هيك وما صابوا شيء، صحيح؟ يعني فعل الحيلة وما عوقب، إذا نعمل مثله. فاقتدى به بعضهم، فلما انتشر هذا الفساد، لما انتشر مع أن الذي فعله جماعة منهم وليس الجميع، قام الناس انقسموا إلى قسمين غير من اعتدى في السبت، منهم جماعة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فقالوا لهم لماذا تعتدون في السبت هذا حرام، بدأوا ينكرون عليه. فقامت جماعة ثالثة فقالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. إذن كم انقسموا إلى مجموعة؟ ثلاث مجموعات، مجموعة اعتدت، مجموعة أفسدت، مجموعة أنكرت، مجموعة قالت ما لنا ولهم يصطفلوا. هكذا الناس اليوم ولا لا؟ ناس يفسدون في الأرض، ناس ينهون عن المنكر، والناس يقولون اللي على دينه الله يعينه، اتركوا، ايش بتكون منهم، ايش لك علاقة فيه؟ صحيح في حرية شخصية لازم تمشي بين الناس، كل واحد يعمل اللي بده اياه من الفساد، لا، لأنك لو تركت المفسد يفسد ستعاقب أنت، وسيصل فساده إلى كل شيء في البلد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله ما ينقص الرزق ولا يأتي بلاء على بلد إلا بسبب فساد أهلها. يعني لما الناس بيقولوا اتركوا هذا الفاسق يعمل اللي يريده، هو في الحقيقة عم يعاقب نفسه. وقد أخبرنا الله عز وجل أنه ما دام هناك أناس يقومون بواجب النهي عن المنكر والإصلاح بين الناس، طبعا المقصود بالواجب أن يغطوا المطلوب، يعني أن يؤدوا حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يستجب إليهم أحد مش مهم، المهم قاموا بالواجب، لا ينزل الله العقوبة على البلد. قال: وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكن لو كانوا مجرد صالحين ما بيكفي، بينزل العذاب ولو كان فيها ناس يعبدون الله عز وجل إذا سكتوا عن المنكر. فالعبرة بماذا إذن؟ بظهور الحق أو بظهور الباطل، بالإعلان بالحق أو الإعلان بالباطل والفساد. واضح إخواننا؟ فإذا انتشر الفساد في بلد وأعلن به، وإن كان فيه صالحون أكثر عددا لا يكفي هذا في رفع العذاب، ينزل العذاب. وإذا انتشر الحق وأعلن به وأصبح الناس يتحدثون بالحق، يتحدثون بالإسلام، يتحدثون بالدين، وإن كان أكثر الناس على خلاف ذلك يأتيهم تأييد من الله سبحانه وتعالى. واضح سنة الله عز وجل في هذا يا إخواننا؟ طيب، الآية التي ذكرناها من سورة الإسراء لا بد أن يأتي تساؤل حولها لأنها عامة. قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها. قد يقول طيب، طيب ما هي أنواع الفسق والفساد الذي إذا انتشر في البلد سيؤدي إلى هذه العقوبة؟ هذه آية عامة، كل واحد ممكن يتخيل إيش أنواع المعاصي الموجودة. فلم يتركنا الله عز وجل لعقولنا، لأن الوحي تبيان لكل شيء وتوضيح لكل ما نحتاجه إليه. فجاءت الآيات مباشرة، تأتي الآيات مباشرة، جاءت بعد بضع آيات قليلة، بعد آيتين مباشرة. ما الذي أتى في السورة؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وأعطانا عبرة بالماضي. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، تابع: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم، هذا أهل الدنيا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات. لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا هو الأصل. إذن أساس الفساد ورأس الفساد في الأرض ما هو؟ الكفر بالله والشرك بالله عز وجل، هذا أعظم فساد يكون في البلاد، صحيح؟ أعظم فساد، أعظم من هيك فساد ما في، أن ينتشر الشرك والكفر. قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. طيب، الشرك له علامات، كثير من الناس يظنون أن الشرك فقط نحط الصنم، لا، الشرك أولا منوع جدا، وثانيا له أمور توصل إليه. فذكر الله أنواع الفساد وأنواع الفسق الذي إذا انتشر في بلد سيصل هذا البلد إلى هذا النوع من الفساد ويحق عليه القول ويدمر تدميرا. ماذا قال؟ ابدأ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، أول فساد يكون في الأرض ويؤدي إلى عقوبة الله هو عقوق الوالدين، لأن الله جل وعلا جعل عقوق الوالدين قرينة لماذا؟ للشرك، وجعل بر الوالدين مع العبادة لله سبحانه وتعالى، وشكر الوالدين جعله قرينا لشكر الله سبحانه وتعالى، فأصلهما واحد من منبع واحد. إذا انتشر العقوق في بلد ستأذن بماذا؟ بالنصر والتمكين. بدأ بالعقوق، صحيح؟ احنا نريد اخواننا ان نستفيد، لننظر الى غالب بلاد المسلمين، ما حنتكلم بها، نتكلم ببلادنا التي نعيش فيها، ننظر في هذه المفاسد عقوق الوالدين هو المنتشر ولا البر؟ بدنا نعمل عملية استقراء. إذا سرنا في البلد وفتشنا بين الناس ورأينا أن الظاهر بين الناس المنتشر هو بر الوالدين، نقول نحن على خير الحمد لله، هذه واحدة ما زلنا فيها على خير. إذا كثر العقوق وصار الناس يجهرون بالعقوق وصار الناس ما عندهم مشكلة في العقوق، والواحد يعني يرفع صوته على أبيه، والله يقول في هذه الصورة ولا تقل لهما تلأف، صحيح، وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإذا انتشر ضد هذا من مخالفة ورفع صوت وعدم قيام بحق للوالد إلى غير ذلك، إذا هذا واحد من أنواع الفساد الذي يؤدي إلى الدمار والهلاك. من أعجب ما أسمعه أن أناسا يريدون نصرة دين الله بالعقوق، هذه من العجائب. بده ينصر دين الله بس بده يخالف أهله، ما بعرف هل من الممكن أن ينصر دين الله بعقوق الوالدين؟ هل أذن الله جل وعلا بهذا ولو مرة؟ هل تعلمون نصا أباح للناس عقوق الوالدين؟ والله إن الله أمرنا ببرهما ولو كانا مشركين، ولو كانا مشركين بل عدوين لله ورسوله، بل لو أمر الولد بالشرك ماذا قال؟ ما تطعهما فلا تطعهما، يعني ما تطعهم بالشرك. إذا أمراك بالشرك إيش بتعمل؟ ما تطيعهم، لكن قل لهما، يعني ابقى بواجب البر، لا ترفع الصوت، قل لهما قولا سبحان الله العظيم. يعني حتى لو كان الوالدان مشركين عدوين لله ورسوله يأمران بالشرك، نقول لهما قولا كريما نعم، قولا حسنا نعم، ما تطيعهم بهذه الجزئية بالشرك، لكن بالأمور الثانية لو أمراك بشيء من الدنيا نعم، الواجب أن تخفض لهما جناح الذل وأن تقول لهما القول الحسن. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، فسأله ألك أبوان؟ قال عندي والدة. قال كيف تركتها؟ قال تركتها تبكي، ما عند غير هذا الولد وعم تبكي. صحيح، قال ارجع ارجع فالزمها فإن الجنة، بدك الجنة أنت خليك معها. وفي حديث آخر قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، مثل ما بكيوا ضحكهم قبل ما تجي. سبحان الله العظيم، فكيف نريد أن نتعامل؟ والله أخوانا لقد رأيت من كلام الناس بل بعض طلبة العلم بل من الفتاوى من يقول أنا أريد أن أنصر الدين بمسألة فلانية، أجاهد ولا أقاتل ولا أذهب مع الجماعة الفلانية أو الفريق الآخر، ماذا تنصحني يا شيخ؟ وأبي وأمي لا يقبلون. المتريث يقول أبوك أمك بيصلوا، هذا إذا عنده تقوى. يقول له نعم النبي صلوا ما شاء الله ودينهم طيب. يقول لا طاعة لأحد في معصية الله، وهذا واجب عيني، لا طاعة للأبوين في هذا. علمهم إيش؟ هل هذا أمر الله؟ هات الدليل. إحنا ما زلنا بإيش نقول؟ نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندك دليل؟ ارفع الصوت قليلا. ممتاز جدا. يقول انه في مثل هذه الايام لو اردنا ان نستاذن الوالدين لوجدنا انه ما في 1% بيسمحوا له اهله يقاتل. اذا لم نفعل هذا فنكون لم نؤدي أمر الله بالقتال في سبيل الله. طيب هذا نص شرعي ولا تفسير عقلي وفهم؟ هل نرد نص الله باجتهاد؟ لا. نعم، قول العلماء ممتاز جدا، احنا نقول قول الله الآن ممتاز جدا. نريد أن نتأصل لإخواننا، عندنا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الأئمة على الرأس فوق العين. أيوة، المشكلة أين؟ المشكلة أين؟ أننا نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الهوى ولا ننظر إلى بقية أقوال العلماء. ونحن قلنا لو أخذنا ببعض آيات القرآن، ما هو كلام العلماء، وتركنا بعضها، ما الذي سيحدث؟ لن نفهم الفهم الصحيح. إذن لا يحل لنا يا أخواننا أن نأخذ بفتوى بعض العلماء وإن كانت صحيحة حتى نجمع فتاوى العلماء في المسألة وننظر التفاصيل وننظر الأحكام وشروطها وننظر موافقتها للنصوص من الكتاب والسنة حتى نفهم الحيثيات كما يقال والحالات كلها. الذي يحدث اليوم أننا نأخذ الفتوى التي تناسبنا ونترك البقية. واضح؟ هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس ويقع فيه تلبيس. ثم لو قلنا جدلا قال بعض العلماء قولا خالف فيه قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم لمن؟ ما لنا علاقة. صحيح، رحم الله هذا العالم وغفر الله له، لكن نحن نتبع من؟ لما نلقى الله عز وجل وعندنا النصوص سيحاسبنا الله على هذه النصوص ولا على أقوال العلماء؟ واضح إخواننا؟ فإيانا أن نتعدى هذه الطريقة. طبعا الأمثلة الآن في هذه المسألة قد تحتاج جلسة ثانية، بهذه المسألة بالذات أنا أضرب الأمثلة الآن على سنن الله في الباب. إذا عدنا إلى النصوص أو نص القرآن في سورة الإسراء بعد العقوق، نعم طبعا شروط كثيرة جدا كثر. مثلا ذكر أخونا حفظه الله تعالى أن العلماء، بعض العلماء قالوا فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، ممتاز جدا. من يفرق لنا يا أخواننا الآن؟ أنا الآن هل يستطيع واحد من الحاضرين أن يضع لي شروطا لجهاد الطلب وجهاد الدفع والتفريق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ أولا بالنصوص، ثانيا بأقوال أهل العلم، ثم يحكم ينزله على صحيح. هل درسنا هذا العلم ولا سمعنا كلاما قاله بعض الناس أن ما يحدث في بلد من البلاد جهاد دفع؟ صحيح، خلاص ركبت برأسنا أنه هذا جهاد دفع. هل ينفع هذا في عبادة الله عز وجل؟ يعني لو واحد سمع كلام بعض العلماء في أن الله أمر بالصلاة وقاموا صلى بدون طهارة، هل ينفعه هذا ولا لازم يتعلم ويعرف الضوابط والشروط؟ صحيح، لازم نسأل حتى من ذكر هذا من العلماء أو من المشايخ، هل فصلوه ولا ذكروه كمسألة فقط؟ مسألة لم يفصلوا مثل هذا، وهذا من التقصير، من تقصير من يتكلم في مثل هذا الباب. لا بد أن يجمع المسألة، أن تجمع المسألة من كل حتى نتأكد. يعني أنت لو سألتني الآن أنه الذي يحدث مثلا في بلد من البلاد جهاد دفع، قال فلان جهاد دفع، أنا أقول لك لا هو جهاد دفع ولا جهاد طلب، ماشي، اختلفنا ولا لا؟ صار في خلاف بيني وبينه. أنت تتبع من؟ لو قلنا الآن واحد قال الشيخ أبو عبد الرحمن هذا جهاد كذا، وقال أبو عمر هذا ليس جهادا، اختلفنا. لو اتبعت واحدا من القولين بدون النظر بتكون متبع لإيش؟ الهوى، لأني بحب فلان سمعت كلمته، أو لأنه وافق هواي سمعت كلمته. الحق ماذا يقول؟ ما دام وقع الخلاف الواجب أن نرجع إلى كتاب الله والسنة وأقوال العلماء ونجمع المسألة ونبحثها بحثا حتى نصل لماذا؟ إلى الحدود أو إلى الضوابط. إخوانا نبهت قبل هذا ولو خرجنا عن الموضوع قليلا أن الله لم يتركنا سدى ولا هملا. صحيح؟ أجعل الله لنا في القرآن سورا تعلمنا شروط القتال وحدوده وموانعه وآدابه إلى غير ذلك، ولا ما هي موجودة؟ وين؟ بأي آيات؟ لا، في سورة، في سورة اسم القتال، في سورة اسم القتال هي أساس الموضوع. بقية الآيات في القرآن شو بتكون؟ تفسير لها، مثل سورة الإخلاص أساس التوحيد، والآيات الكثيرة في القرآن اللي بتذكر توحيد الله عز وجل بتكون إيش؟ تفسير لسورة الإخلاص. واضح؟ عندنا الآن سورة اسمها سورة القتال، يعني يجب أن يكون كل قتال يقاتله المسلمون مبنيا ونابعا ومؤصلا على سورة اسمها سورة القتال، وحتى يفهموها فهما صحيحا لازم إيش؟ يجمعوا بقية الآيات بتتكلم عن القتال. هل أحد من إخواننا وجد شيئا من هذا قد بحث وانتشر بين الناس؟ هذا العلم موجود؟ أنا إلى الآن لم أجد من بحث، وأتمنى لو أجد جماعة، ولا أقصد واحدا، لأنه لن يستطيع أن يصل إلى هذا واحد. واضح؟ ولهذا نبهنا في التعاون على البر والتقوى أنه من أهم التعاون على البر والتقوى ما هو التعاون على العلم وعلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى. يا ليت جماعة من طلبة العلم ومن أهل الخير والفهم والإدراك الصحيح يجتمعون فترة، يجتمعون أياما ويعكفون لدراسة هذه ويستخلصون مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أقول لكم أنا الآن بر الوالدين، انظر في هذه السورة بالذات، بعد بر الوالدين بسورة الإسراء ماذا أجاء الأمر بإيش؟ الفساد الثاني الذي حذر الله تعالى منه بعد بر الوالدين، بعد العقوق يعني، صلة الأرحام، صحيح؟ جاء بعد ذلك بصلة الأرحام، وهي المرتبة الثانية من العقوق، المرتبة الثانية من العقوق. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي سورة القتال، يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. شوفوا خطوة قطيعة الرحم، شو إلها علاقة بالقتال؟ بيقول لي واحد قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تتخيل واحد لعنه الله فأصمه وأعمى بصره عن الحق، ما عاد لا يسمع حق ولا يبصر حق، بسبب إيش؟ وحرم من كل الخير لأنه قطع رحمه. هل سيفهم الوحي؟ شفنا خطورة قطيعة الرحم، فما بالك بعقوق الوالدين؟ كيف سيفهم أمر الله في مثل هذه الأمور وهو لسه إيش؟ ولهذا حذر الله في هذه الصورة من أن تتبع مجرد الهوى بدون علم، فقال في صورة محمد: أفمن كان على بينة من ربه. انظر اللفظ ماذا قال، يعني أنت لما تعمل يجب أن تكون على ماذا؟ على بينة. إيش يعني بينة؟ يعني الأمر البين الواضح الذي لا خفاء فيه، يعني عندك فيه دليل صريح واضح لا خفاء فيه أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. بعضهم هذول عند الله عز وجل؟ لا. إذن قبل كل عمل، خاصة في القتال، لهذا جاءت السورة وين؟ جاءت الآية في سورة القتال. إذن احذر تماما وأنت في هذا النوع من العمل أن تكون على غير بينة، لابد أن تكون على بينة مفصلة لكل ما تقوم به، لأن مفاسدها كبيرة جدا. كيف؟ أنه لا نجد دواء لمرض. لا، ما هذا الذي قلته؟ لا، ماذا قلت؟ قلت لو اجتمع الأطباء جميعا على أن يزيلوا هذا البلاء لا يمكن، لأنهم لو وجدوا دواء، قلت أنا يعني لو وجدوا دواء إيش بيصير؟ بينزل مرض جديد. يعني لو وجدوا دواء، أنا ما قلت مستحيل يجدوا دواء، قلت لو وجدوا دواء ما الذي سيحدث؟ سيأتي بمرض أكثر حتى يعاقبهم، لأنه ما عم يمشوا بالطريق الصحيح. صحيح؟ من الذي أمر بهذا القتال؟ أيوة، أنت كيف تميز بين العقوق وضده، بين الصلة وضدها والقطيعة؟ بأمر من؟ أي نعم، لما يأتيك النص. ولهذا أنا أكرر، إذا جاءك النص صار عندك بينة ولا لا؟ صار عندك بينة. ما هي التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحوادث؟ أن فلانا لقي أباه أو أخاه في معركة يقاتله، صحيح؟ التقى في المعركة هذه، بدأ اثنين يحكوا فيها، واحد كافر مشرك يحارب في جيش ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ماذا نفعل به؟ هذه حالة واحدة، هذه صارت واحدة مرة، أنه قال له إيش؟ اتركني أنا أقاتل. بغض النظر، بغض النظر، نحن لما نقول الأمر لابد فيه من إيش؟ من البينة. ولهذا لما يخالف أمر الله في أمور ولو بسيطة جدا نظنها بسيطة، يؤدي هذا إلى رفع الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ارتفع النصر، صحيح؟ بعد نزول النصر ما الذي حدث؟ ارتفع النصر. جيش في مثله على وجه الأرض مستحيل، قيادة من هي؟ تخيل يعني جيش يقوده النبي صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض مسلم غيرهم، ومع هذا تأتي هزيمة، تأتي هزيمة بسبب ماذا؟ أخبرهم الله عز وجل بالسبب ولا لا؟ بينهم أنه في مانع منع نزول النصر، وهو حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم. إذن هذه الأسباب لما تكون في جماعة مهما كان إيمانهم، مهما كان الإيمان، واضح إخواننا؟ ومهما كانت المكانة لن يحدث النصر، لأن خلاف سنن من؟ خلاف سنن الله عز وجل في النصر. ولو كان القائد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان القائد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أهمية السنن الكونية، سنن الله عز وجل، يعني حتى لا يفهم بأن المسألة فيها طعن يا إخواننا، واضح؟ نقول قد يكون من يفعل أحيانا هذا الفعل أفضل عند الله منا جميعا، قد يكون في أعلى منزل عند الله بنيته وما يقصده، لكن عمله شو بيكون حكمه؟ بدون فائدة، لن ينفع، لن يصل إلى نتيجة، لأنه خالف سنن الله سبحانه وتعالى وأمر الله عز وجل. نعيد السنن، نكرر أو نتابع في السنن هذه في المعاصي ولا لسه في إشكال؟ نتابع. عندنا عقوق الوالدين، وبعدها قطيعة الرحم. المعصية الثالثة اللي ذكرت ما هي؟ قال ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما هو التبذير؟ أن تضع المال، لا، لأنه يجي بعد الإسراف، يجي بعد مباشرة ذكر الإسراف. ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ نعم، التبذير هو أن يضع المال في شيء حرام ولو كان درهم واحد مهما كان يسيرا، من أنفق ماله في الحرام يكون مبذرا. أما الإسراف هو أن يتوسع في الحلال أكثر من حاجته، بيكفي صحن أكل فراح حط خمس صحون، أكل صحن ورمى الأربعة، هذا بيكون إيش؟ إسراف، لأنه زيادة عن حاجته. الآن ما المنتشر في مجتمعاتنا؟ أول شيء التبذير، ما رأيكم؟ يعني ما حد بيحط ماله بالحرام للأسف، وأما الإسراف فحدث عنه ولا حرج. يأتي بعد ذلك المعاصي اللي ذكرها الله في سورة الإسراف، نتابعها يا أخوانا. ماذا أخبر؟ عن أيش جاء الكلام؟ عن قتل الولد، قتل الولد بغير حق. إحنا ما بنفهم من قتل الولد بغير حق إلا إيش؟ إنه حفر له ودفنها الموؤودة، هذا نوع من قتل الولد، لكن كثيرة جدا أنواع قتل الولد بغير حق الموجودة اليوم، صحيح؟ وما أكثر ما تأتي الأسئلة في هذا الباب للأسف الشديد، لن ندخل في التفاصيل. قتل الولد، طيب الأعظم من هذا قتل النفس، قتل الإنسان لغيره بغير حق. ووالله إن قتل مسلم بغير حق أشد عند الله عز وجل من هدم الكعبة. عندنا دليل على هذا، قال لزوال الدنيا أهون عند الله من إيش؟ من دم مسلم. وفي الحديث الثاني لزوال الكعبة أو هدم الكعبة أهون عند الله. تتخيل أن الدنيا كلها لو زالت أهون عند الله من أن يراق دم مسلم بغير حق، لو زالت الكعبة أهون عند الله، ثم ينتشر قتل المسلمين بغير حق بدون ورع ولا تفكير، ما في أسهل منه قتل المسلم اليوم؟ صحيح؟ ما في أسهل منه، ما في أسهل، في أسهل منه ببلادنا؟ ما شاء الله علينا، شطار كلنا، كل واحد حامل سلاح وماشي، وإذا اختلف مع واحد على إيش؟ على كلمة، ولا بعد السيارة، ولا ما أدري إيش، فضلاً عن الأعظم من هذا، ما أسهل من إيش؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من أسامة ابن زيد حبه وابن حبه، كان يلقب أسامة بإيش؟ بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حبيب من الصحابة، وأبوه كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في وسط معركة يقاتل المسلمون الكفار، ورجل من الكافرين فظع في المسلمين، قتل منهم عددا، وهو إيش؟ عم يشتغل فيهم، حتى الناس رعبت من هذا الكافر من شدة ما يفعل، فتحيل أسامة واجتهد حتى وصل إليه وتمكن منه ورفع السيف ليقتله، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا من السيف. العلامات كلها بتقول هيك ولا لا؟ يعني واحد كافر مشرك وعم يذبح المسلمين في معركة، في وسط المعركة، صحيح؟ وتمكن منه المسلم ورفع السيف ليضرب رأسه، بهاللحظة دخل الإيمان في قلبه، صحيح؟ يعني كل العلامات والقرائن بتقول إيش؟ أنه فعلا ما قال هذه الكلمة إلا خوفا من السيف. فقال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا من السيف؟ قال أو شققت عن قلبه؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة حتى تمنيت لو لم أكن أسلمت قبل هذا، يعني لو اليوم أسلمت، لأن الإسلام يجب ما قبله، يعني من شدة ما شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأن المسألة أصبحت إيش؟ مهلكة. نسأل الله العافية. في مثل هذه الحالة تخيل، تخيل، واليوم ما الذي يحدث؟ شيء عجيب، شيء عجيب، ذبح بالمسلمين، ذبح عجيب، لا ندري لماذا ولا ندري كيف، صحيح؟ وبأنواع مختلفة، لا أقصد نوعا ولا أقصد فئة، ولكن سهولة في الدم، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ بل هذا من أعظم أنواع الفساد. تابع في الآية، نهى الله جل وعلا عن أكل أموال اليتيم اللي عندنا أصبح منتشر. أعظم من هذا، انزل شوي، قال إيش؟ الزنا والفواحش، ولا تقربوا، ما قال لا تزنوا حتى، لا تقربوا، يعني أبواب الزنا. الله أكبر، ما بده يحكي الواحد؟ إيش اللي عم يصير بحياتنا؟ ما الذي يحدث في شوارعنا؟ وما الذي يحدث في بيوتنا؟ قرب بس، بس أعظم من هذا بكثير. ما في بيت سلم من هذه المخالفات والفواحش فيه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أما الشوارع فالله أكبر ما فيها، صحيح؟ طيب بعد ذلك وصل أن الله جل وعلا أيضا نهى عن أمر خطير جدا، ألا تقول على الله بغير علم، صحيح؟ وألا تمشي في الأرض، ألا تمشي في الأرض مرحا، تكبر، الاعتداد بالنفس، أنه ما حدا بيش مؤدي أنا، ما حدا شايف الأمور إلا أنا. كل هذه ماذا قال الله في آخرها؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك. هذه المعاصي إذا انتشرت في بلد فأذن بماذا؟ وختمها بماذا؟ ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم لوما. فبدأت ولا تجعل مع الله إلها آخر وختمت فلا تجعل مع الله إلها آخر، لتفهم أن حقيقة التوحيد لله عز وجل أن إيش؟ تلتزم بهذه الأعمال، وإذا انتشر ضدها فإن البلد لا يستحق إلا الدمار من عند الله عز وجل. فقبل أن ترفع راية محاربة أو تغيير فعليك أن تبدأ بماذا؟ تغيير في البلد. والله يا أخواننا لو بدأنا بالصلاة وعطينا مرة مجلس كامل عن الصلاة، صحيح؟ لو بدأنا بالصلاة في عندنا تفريط في الصلاة ولا لا؟ طيب لو بدأنا بالمعاصي واحدة واحدة وركزنا عليها حتى أقل شيء حتى نعذر عند الله، نقول معذرة إلى ربكم، حتى الله بيعذرنا أنه أصبحنا من إيش؟ من المصلحين الذين لا يعذب الله البلد إذا كان فيه مصلحون. طيب خلينا نصلح، نقيم الحجة على الناس، استجابوا ولا ما استجابوا ما بيعنينا، لكن أن نبدأ نركز على منكر منكر، نقول هذا حرام والأدلة واحدة، ونروح عليهم واحد واحد ونطرخ البيوت بيتا بيتا، ما هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي إلى مجالسهم مجلسا مجلسا ونقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حرام هذا باطل هذا شرك هذا كفر، ائذنوا بحرب من الله إذا ما تبتم إلى الله عز وجل. إحنا الآن شو بيصير عندنا؟ ارتحنا، أدينا المهمة، فإن استجاب من استجاب فالحمد لله، تجد الخير بدأ إيش؟ ينتشر واحدة وراء واحدة واحدة وراء واحدة. أليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كذا بدأ؟ ليس هكذا بدأ صلى الله عليه وسلم؟ حتى ماذا؟ حتى ظهرت فئة أهل الحق، ظهرت الفئة التي مع قلة عددها كانوا في قريش لا يزيدون عن 80، ما زادوا عن 80 في قريش، لكن إيش حدث بكل قريش؟ ما هيك؟ القريش كلها اضطربت، صار ذكر المسلمين في كل بيت وفي كل مجلس، صار ما في حديث بين الناس إلا إيش؟ الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ظهر الحق، ظهر الحق وإن كان أهله قلة. ولما ذهبوا إلى المدينة معركة بدر كلها كانوا 310، الأكثر منهم غير المسلمين، غير المسلمين، ولكن الذي ظهر في المدينة ما هو الظاهر؟ هو أهل الحق، وإن كان أهل الباطل أكثر. عند ذلك يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخواننا مثل هذه؟ ولهذا ختم الله جل وعلا سورة الفتح بآية عظيمة اللي بدأها بأن فتحنا لك فتحا مبينا، وبيجيب آخرها كأنه يقول لك من الذي يفتح الله لهم هذا الفتح المبين؟ فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفتنا، هيك احنا ولا بالعكس؟ أشداء فيما بيننا رحماء على الكفار. من أين سيأتي النصر؟ قال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شو صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. قبل ما توصل ليجاهدون في سبيل الله لازم تكون إيش؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سورة الفتح قال أول صفاتهم ما هي؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم قال تراهم ركعا سجدا إلى تمام الآية. وضع إخواننا بهذه الطريقة يستقيم تعاملنا بوحي الله عز وجل، يستقيم تعاملنا مع القرآن والسنة، يصلح عند ذلك رجاؤنا بأن يؤيدنا الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي بدأنا به، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير.